الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في قول الشارح في قول المؤلف الطحاوي: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. قال: يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين: وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير، والرب يقتضي معاني كثيرة، وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج. فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني، وهي الربوبية انتهى وفيه نظر، لأن الخلق يكون بمعنى التقدير. طيب، الآن عندنا أولا: ما معنى الربوبية؟ الربوبية عندنا توحيد، يسمى بتوحيد الربوبية، هو أحد أقسام التوحيد الثلاثة، وهو توحيد الله في أفعاله، أو إفراد الله بما يختص به من الخلق والملك والتدبير. والرب لا يطلق بالألف واللام إلا على الله، يقال الله عز وجل هو الرب، أو تقول عبد الرب. أما كلمة رب فهي تطلق أيضا بمعنى صاحب: من رب هذا الجمل؟ قال فتى من الأنصار: أنا يا رسول الله، يعني من صاحبه. تقول فلان رب البيت، أي صاحب البيت، وتطلق بمعنى المربي الذي يربي ويرعى ويحفظ، وعليه يقال رب البيت أيضا، ورب الإبل أيضا، أنه يهتم بها ويحافظ عليها. ويأتي بمعنى الرب بمعنى السيد، رب كندة، أي سيد كندة. طيب، قوله هنا وفيه نظر، لأن الخلق يكون مع التقدير، يعني ليس الخلق فقط بمعنى أن يخلق الشيء، أيضا يأتي الخلق بمعنى التقدير. وقد ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله منه قول الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يفري يخلق ثم لا يفري، أي يخلق بمعنى يقدر. ومن هذا المعنى للخلق أجاب الإمام الشنقيطي عن قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. لأن الآية التي في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، التي في سورة فصلت، فصلت: خلق لكم ما في السماء، خلق السماوات والأرض في يومين، قل أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. في سورة البقرة: خلق لكم ما في الأرض الذي خلق السماء والأرض في ستة أيام ثم استوى إلى السماء. والآية التي في سورة الغاشية والأرض بعد ذلك دحاها نزعت صح؟ والأرض بعد ذلك دحاها خرج منها ماءها ومرعاها. يعني هنا يقول الأرض بعد ذلك دحاها، إيش فيها؟ بعد خلق السماوات. وهنا قال ثم استوى إلى
السماء.
السماء
أن خلق الأرض كان قبل السماء،
فهنا الأرض قبل، هناك الأرض بعد. قالوا أجابوا عن هذا، قالوا الأرض بعد ذلك دحاها، الأرض هي قبل السماء خلقا ثم استوى السماء، لكن الدحو حصل بعد خلق السماء، وهو أخرج منها ماءها ومرعاها. لكن يشكل عليه أن الله قال خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى، فقال إيش معنى خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى؟ قال السنقيطي ولم أرى من اهتدى إلى هذا الجواب فأجبت به أن خلق لكم ما في الأرض جميعا أي قدر لكم، قدر. لكن إيجاد الأرض الواقع هذا كان بعد خلق السماء، إذن فيكون خلق ما في الأرض جميعا قبل السماء بمعنى التقدير، أنه خلق الأرض وقدر فيها ما سيكون. طيب ثم استوى إلى السماء، وما بعد ذلك أخرج من الأرض ماءها ومرعاها. طيب قوله له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، هذا يعني يؤيد ما سبق أن الله سبحانه وتعالى لم يتصف بصفة الخلق ولا بصفة الربوبية بعد أن لم يكن متصفا بها، ردا على من يزعم أنه لم يتصف إلا بعد أن خلق، وقد مضى الكلام على ذلك في مسألة التسلسل. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. قال يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم، إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم كما حكينا عنهم فيما تقدم. وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء، واضح؟ يعني هذا لا زال من الإلزامات، لأنهم قالوا إن الله قدر الأشياء، إن الله ما اتصف بالخلق إلا بعد أن خلق، فيقال لهم الله سبحانه وتعالى محيي الموتى صح؟ يعني لا يتصف بالإحياء ما نصفه الآن، هذا الزام قوي. متى يحيي الله الموتى؟ يوم القيامة صح؟ يعني كلهم، وإلا هو يحيي الآن سبحانه وتعالى، يحيي ويميت، وقد يميت شخصا ويحييه كما في الآية، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها إلى آخره. وأيضا لما صعق بنو إسرائيل الذين السبعون أي نعم، ثم أحياهم الله. فالله عز وجل هو متصف بأنه محيي الموتى قبل أن يميتهم ثم يحييهم، فلم يستفد هذه الصفة من بعد ذلك. قال ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه. والكلام على كل، على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن، يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. هذا معلوم في اللغة العربية أن كلمة كل تفيد العموم لكل شيء بحسبه، أحيانا قد تفيد العموم ولا يخرج فرد، وأحيانا قد تفيد العموم وتخرج أشياء ما دخلت أصلا، كما قال الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء يستحق التدمير أو يقبل ذاك التدمير في ذاك الوقت. قال وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا. ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن فهو مندرج في هذا، يعني كل ما يمكن داخل. قال وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. شوف انظر الأدب مع طحاوي رحمه الله ابن أبي العز، ما قال فهذا لا يقدر عليه الله، يقول هذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه، خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال، طبعا هذا هو يلزمهم، وإلا مثل هذه العبارات لا ينبغي أن تقال، ينبغي أن تترك، لكن هو يذكرها من باب فقط أنه يعني يلزمهم بهذه الأشياء. يعني الآن هناك الله سبحانه وتعالى في قوله الله على كل شيء قدير، قال عند أهل السنة أن هذا مندرج في كل ما هو ممكن، يعني أشياء الذي أخبرنا الله أو أشياء الذي يعني لا يمكن لا عقلا ولا وجودا ولا تصورا، يعني غير ممكن، يعني حركة وسكون في نفس الوقت هذا مستحيل. احنا لا نقول مستحيل على الله، يعني هذا الله سبحانه وتعالى ما جعله وما أوجده بهذه الصورة، إذن هذا لا داعي أن نقول ونخرج هذا الله سبحانه وتعالى هذا لا يقدر عليه، هذا الكلام لا يجوز أن يقال في حق الله جل وعلا. أيضا هل يستطيع أن يخلق مثل نفسه؟ هذه مسألة يعني يقولون محال. لماذا؟ لو خلق شيئا أي سيصير مخلوقا، إذن ليس كمثله شيء، يعني حتى لو خلق شيئا فقال هذا مخلوق، أما الخالق فليس كمثله شيء. طيب قال وهذا الأصل والإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء. إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير، وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا، والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون. طبعا ذكر في التعليق أن هذا القول هو قول المعتزلة والشيعة، وهو أن المعدوم شيء، استدلوا بقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء، فقالوا أخبر عن شيء غير موجود معدوم ما قد وجدت، وهذا كلام باطل. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبر أن زلزلة الساعة شيء عندما يكون هو شيء وسيأتي هو شيء. لو قال قائل لشخص أنا سأعطيك شيئا غدا وهو شيء موجود أو في تقدير الوجود، فجاء اليوم الثاني أعطاه لبنا، طيب أليس هذا بشيء؟ يعني يصلح أن يقال فيه شيء؟ نعم، ليس بمعدوم. قالوا التحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، إيش معنى في الخارج؟ ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه وقد يذكره ويخبر به، كقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، يعني هو شيء مقدر
خارج الواقع
يعني في الواقع. كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، أي لم تكن شيئا في الخارج وإن كان شيئا في علم الله. وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقول ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقول تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة، وهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه، الأحسن أن يقال ليس له فيها مثيل. فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيهه، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به. ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به رسول به أعرف الخلق بربي وما يجب له وما يمتنع عليه، وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، بأن له المثل الأعلى. قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. وقال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده. فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء، ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى وهو الكمال المطلق المتضمن الأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. وهذه قاعدة قد ذكرها الشيخ ابن عثيمين ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله، أن من قواعد أسماء الله وصفاته من قواعد الصفات أنها عليا، أنها إيش؟ عليا، وأن أسماء الله حسنى. إذن مع العليا واستدل بهذه الأدلة، ومعنى عليا أي بلغت غاية الكمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه أبدا. قال ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. هذه يعني معادلة وموازنة، يعني يقول إذا كان هل يمكن أن يتصف اثنان، أن يشترك اثنان في المثل الأعلى المطلق؟ قال لا، لأنه لو اشترك اثنان وتكافأ لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، صح ولا لا؟ لم يكن أحدهما أعلى من الآخر. ونحن هذا لا نقول في حق الخالق والمخلوق، ولا يقول حتى النفاة والمعطلة. هل يقولون إنه يستوي الخالق والمخلوق في الصفات في العلو؟ يقولون لا، ما يتكافأ. إذن فلا بد أن يجعل أحدهما أقل من الآخر. إذن فيستحيل أن يكون بعد ذلك من له المثل الأعلى أن يكون له نظير أو مثيل يماثله. فعلى هذا فالخالق المتصف بصفاته العليا لا يماثله المخلوق المتصف بصفات تليق بكونه مخلوقا. واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه، فقال: المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها.
ايش مد اسمه؟
من لعله ابن القيم او لعله هو. قال: يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها، وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكره. فها هنا أمور أربعة. قال: الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة الذي هو المثل، المثل الأعلى أي الصفة العليا. الثاني وجودها في العلم والشعور، وهذا قول من قال من السلف والخلف أنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفة وذكر ومحبة وإجلال وتعظيم وخوف ورجاء والتوكل عليه والإنابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشرك فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين إن معناه أن أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحده فأهل الأرض معظمون له مجلون خاضعون لعظمته مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى: له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. يعني هذا التفسير ثاني، يعني أو من لوازم المثل الأعلى. يعني كيف المثل الأعلى؟ يقول: لا تكاد تجد جنيا ولا إنسيا ولا ملكا ولا جبلا ولا سماوات ولا أرضا ولا برا ولا بحرا ولا شيئا من الشجر والحجر والمدر والحيوانات بجميع أنواعها وأشكالها والطيور والحشرات، ما في شيء إلا وعنده إجلال وتعظيم لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فعلا، وهذا شيء موجود في النفوس لا يمكن أن ينكر. حتى قال أبو علي الجويني، أظن الجويني، لما ناقشه بعضهم أظن الإسفرائيني، يعني وهو يتحدث عن علو الله، فهو يقول له: يعني هذا إثبات العلو ما نستطيع أن نثبته، أن نثبت أنه في كل مكان. قال له: كيف تصنع بشيء في نفسك في الفطر شيء يجرك أن الله في العلو معظم؟ قال فأسكته، يعني قال: طيب هب أنك تقول ما فيش دليل، هب أنك تقول، يعني قال: هناك شيء في نفوس الناس كلهم، يعني شيء لا إرادي، ما في مخلوق إلا وعنده إحساس وشعور بأن الله في العلو. هي تشبه حتى يقول البهيمة لما يحصل لها حزن أو ألم ترفع رأسها إلى السماء، يعني بداهة. وحتى الطفل الصغير لو قلت له قبل أن يعرف أي شيء من العلم لو سألته أين الله لرفع رأسه إلى السماء إذا لم يرفع أصبعه. فالشاهد أنه قال: هناك شيء في نفوس الناس جميعا حتى أنت واحد منهم لا تستطيع أن تدافعه أبدا، يعني تعتقد أن هناك تعظيم وإجلال وأن الله في العلو ليس في السفل. قال الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. قال الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. قال: فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة، فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات ويعمى عن تمام الآية، وهو وهي قوله وهو السميع البصير. حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي دؤاد القاضي إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير، كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان: وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه. أو لو زاد قال: فنسأل الله العلي العظيم السميع البصير. نعم، إذن عندنا الآن أربعة أمور لقوله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى. وله المثل الأعلى، يعني عبارات السلف تدور حول هذه المعاني، وهي أن صفات الله سبحانه وتعالى أولا ثبوت الصفات العليا لله عز وجل، طيب، والثاني وجودها في العلم والشعور، والثالث تنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل، والرابع محبة الموصف بها وتوحيده والتعرف عليه سبحانه وتعالى بواسطة هذه الأسماء والصفات أو الصفات. يعني تستطيع أن تقول لما يقول أهل العلم أن نسمي الله، أن نصف الله ما وصف بنفسه وصف رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذه يعني هذا كله تقرير لمسألة أن الله عز وجل اتصف بصفات أثبتها لنفسه عن في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا يجوز لنا أن نخرج عن ذلك بل نثبتها كما يليق بالله جل وعلا. الإعراب نتركه إلى الغد. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.